قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زال الحديث موصولا عن دراسة الأسانيد، وهذا هو الشق الثاني من كتاب دكتور محمود الطحان حفظه الله تبارك وتعالى. ودراسة الأسانيد يعني من يعني العلوم المهمة التي يعني لا يحوزها إلا يعني القليل من الناس، لأنه يحتاج إلى ضربة، ويحتاج إلى عمر، ويحتاج إلى ممارسة، ويحتاج إلى يعني بذل الجهد في هذا العلم. وذكرنا يعني جزءا من هذا الباب في المرة الماضية. ولابد لمن يدرس علم الحديث لابد من معرفة الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل يعني يتوقف عليه الحكم على الإسناد بالصحة أو بالضعف. فالمقصود بدراسة الأسانيد دراسة سلسلة رجال الإسناد بالرجوع إلى ترجمة كل منهم. يعني عندما تقوم بدراسة الإسناد لابد أن ترجع إلى ترجمة الراوي من كتب الجرح والتعديل. يعني هناك كتب يعني ألفت في الجرح والتعديل، فلابد لمعرفة حال الراوي أن ترجع إلى هذه الكتب، ومعرفة القوي والضعيف منهم بشكل عام، ومعرفة أسباب القوة والضعف في كل منهم بشكل مفصل، وكشف الاتصال أو الانقطاع بين رجال سلسلة الإسناد من معرفة مواليد الرواة وفياتهم، ومن معرفة تدليس بعض الرواة لا سيما إذا عنعنوا. كل هذه الأمور لابد من معرفتها في دراسة الأسانيد، ومن الاطلاع على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أن فلانا سمع من فلان أو أن فلانا لم يسمع من فلان، وبالنصوص في خبايا الإسناد لاستخراج العلل الخفية التي لا تبدو لكل ناظر في ذلك السند. ومعرفة الصحابة والتابعين لتمييز المرسل من الموصول والموقوف من المقطوع، إلى غير ذلك من الدراسة الدقيقة المبنية على العلم بأصول الجرح والتعديل. ومعرفة الرواة التي يندرج تحتها علوم كثيرة كالمتفق والمفترق والمتشابه والكنى والألقاب وغيرها. لابد من يعني الذي يدرس علم الحديث لابد أن يكون يعني عنده علم بهذه الأمور. عندما يقوم بدراسة الإسناد لابد أن يرجع إلى ترجمة الراوي من كتب الجرح والتعديل، ويعرف أسباب الطعن في الراوي وأسباب العدالة، ويعرف يعني حال الراوي بشكل مفصل، يعني يتوسع في قراءة ترجمة الراوي. ولابد أيضا من النظر إلى الاتصال والانقطاع. كل هذا سيأتي إن شاء الله بالتفصيل، ويعني يكون على علم ب يعني علوم كثيرة في علوم الرجال كعلم المتفق والمفترق وعلم المتشابه وعلم المؤتلف والمختلف والكنى والألقاب وغيرها. يعني أنا أريد اليوم أن أبين يعني بعض الأمور المهمة التي يعني يحتاجها الطالب عندما يدرس الإسناد في علم الرجال. احنا عندنا في علم الرجال ما يسمى بالمتفق والمختلف، المتفق والمختلف. وأيضا ما يعرف بالمؤتلف والمختلف، يبقى المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. واضح يا إخوة؟ يبقى هذا يعني لابد أن يعني أن يعرفه طالب العلم الذي يدرس الإسناد. يعني عندنا علم يسمى الإيه؟ المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق والمتشابه. فهذا لابد من معرفته لدراسة الإسناد. طيب، ما المراد بالمتفق والمفترق؟ ما المراد بالمتفق والمفترق؟ هو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم. يبقى علم المتفق والمفترق هو علم من تشابهت أسماؤهم واختلفت إيه؟ أشخاصهم. هذا ما يسمى بعلم المتفق والمفترق. يبقى هو علم من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم. يعني تجد في بعض الأسانيد مثلا بعض الرواة يتشابهون في أسمائهم وفي أسماء آبائهم، يعني محمد ابن إبراهيم ومحمد ابن إبراهيم. قد يظن البعض أنهم إيه؟ شخص واحد، أنهما شخص واحد، لكن محمد ابن إبراهيم يختلف عن محمد ابن إبراهيم. واضح؟ ويزداد الأمر أهمية عندما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا. واضح؟ فقد يأتي في الإسناد مثلا محمد ابن إبراهيم وتظنه الإيه؟ الثقة وهو الضعيف، وقد يأتي في الإسناد تظنه الضعيف وهو الثقة. فهذا ما يعرف بعلم الإيه؟ بعلم المتفق والمفترق. المتفق والمفترق يبقى هو علم من تشابهت أسماؤهم واختلفت إيه؟ أشخاصهم. يبقى محمد ابن إبراهيم ومحمد ابن إبراهيم، يحيى بن معين ويحيى بن معين، والاثنان يعني مختلفان. واضح؟ فمثلا تجد مثلا بعض الرواة اسمه أسامة بن زيد، أسامة بن زيد، هناك الصحابي إيه؟ أسامة بن زيد. فاليوم كان معنا في درس التيسير إسناد في يروي أسامة بن زيد، فسألني أخ من الإخوة هل أسامة بن زيد هذا هو الصحابي؟ قلت له لا. ليه؟ انظر للطبقة، انظر للطبقة. فأسامة بن زيد هذا كان يعني من أتباع التابعين، يعني يروي عن تابعي عن صحابي. قلت له انظر الطبقة، فالطبقة هنا مختلفة. واضح؟ فقلت له أسامة بن زيد هذا غير أسامة بن زيد الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما. فلابد أيضا من معرفة مثل هذه الأمور. واضح؟ وطبعا هناك كتب مؤلفة في المتفق والمفترق، هناك كتب كثيرة إن شاء الله ستأتي مؤلفة في المتفق والمفترق. والعلماء رحمهم الله يعني يميزون بين هذا الراوي وبين ذاك الراوي. واضح؟ يقولون فلان الأول ويميزونه والثاني يميزونه. واضح؟ وهناك أيضا ما يسمى بالمؤتلف والمختلف. ما يسمى بالإيه؟ بالمؤتلف والمختلف. علم المؤتلف والمختلف وهو علم من تشابهت أسماؤهم في الخط، هو علم من تشابهت أسماؤهم في الخط واختلفت في النطق. هو علم من تشابهت أسماؤهم في الخط واختلفت في النطق. واضح يا إخوة؟ مثال المؤتلف والمختلف: معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن حكيم. واضح؟ أو بلاش المثال ده، خلينا المثال الآن. يبقى مثلا إيه؟ سلام وسلام، سلموا إيه؟ بسلام. يعني عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه، وأبو عبيد القاسم ابن سلام. واضح؟ يبقى سلام وسلام، أسيد وأسيد، وأسيد أيضا هناك أسيد وأسيد وأسيد، في سليم وفي سليم، في بشير وفي بشير. واضح؟ إذن علم المؤتلف والمختلف هو علم من تشابهت أسماؤهم في الخط. يعني نكتب مثلا سلام نفس السين واللام والميم، هي هي الحروف، هي هي، لكن هذا ينطق إيه؟ سلام، وذاك ينطق إيه؟ سلام. واضح؟ فالمؤتلف والمختلف هو علمه من تشابهت أسماؤهم في الخط، الخط واحد واختلفت فيه النطق. واضح؟ سليم وسليم، أسيد وأسيد وأسيد. طيب علم المتشابه، هذا أيضا علم آخر. المتشابه هو العلم الذي دمج بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، هو العلم الذي دمج بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، يعني جمع بين العلمين، علم الإيه؟ المتشابه. واضح؟ يبقى المتشابه هو العلم الذي دمج بين المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. من يأتي لنا بمثال للمتشابه؟ مثلا معاوية ابن حكيم، معاوية ابن حكيم جزاك الله خير، ومعاوية ابن حكيم. الآن نريد أن يعني نطبق التعريف على المثال. معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن حكيم، هذا يجمع بين إيه وإيه؟ يجمع بين المتفق والمفترق. ليه؟ معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن حكيم، طبعا قديما لم يكن هناك إيه؟ نقط ولا شكل. واضح؟ فيمكن أن تكون معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن حكيم.
بالمناسبة يعني التنقيط والتشكيل، التشكيل التنقيط أو الأسود الدؤلي
ده في يعني في القرآن الكريم يعني.
يعني في بس دي شبه عندي، مين هو اللي نقط ومين هو اللي شكل؟ طب الأسد
الأسد شكل.
نعم.
الأسد شكل. قال عليه قال الدين في هذا النحو، فكان على التشكيل. لما يحيى بن يعمر هو الوضع.
طيب تراجع إن شاء الله.
طب الأسد حطوا القواعد للنحو بس. لكن ما كانش كان تشكيل، ما كانش لا كان قواعد سيدنا علي قال له ما كانش لازم نحاول، ما كانش مش بشكل ولا صار نقطة. لا كان شكل اه.
طيب يبقى معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن إيه؟ حكيم. هذا المثال جمع بين المتفق والمفترق. احنا قلنا المتفق والمفترق إيه؟ هو من اتفقت أسماؤهم واختلفت أشخاصهم، فمعاوية ابن حكيم غير معاوية ابن حكيم. والمؤتلف والمختلف هو من تشابهت أسماؤهم في الخط واختلفت فيه النطق، هذا حكيم وهذا حكيم. يبقى هذا المثال يقال له المتشابه لأنه جمع بين المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق. واضح؟ علم المتشابه. فقد يأتي مثلا في الإسناد معاوية بن حكيم بدون تشكيل، لابد أن تعين هذا الراوي من هو، هل هو معاوية بن حكيم ولا معاوية ابن حكيم. واضح؟ فلابد أن ترجع إلى كتب الإيه؟ كتب المشتبه. لا. نعم. معاوية بن حكيم؟ لا أظن الثاني الحكم بن معاوية. معاوية بن الحكم. آه الحكم. نعم. معاوية بن الحكم. نعم. بل لابد أن نرجع إلى كتب الإيه؟ لابد أن نرجع إلى كتب المتشابه. واضح؟ فكتب المتشابه يميز بين هذا الراوي وبين ذاك الراوي. واضح؟ معاوية ابن حكيم ومعاوية ابن الايه؟ معاوية ابن حكيم. واضح؟ فلابد أيضا عند دراسة الإسناد أن تهتم بتعيين الرواة، بتعيين الرواة ومن المراد، هل المراد معاوية بن حكيم ولا معاوية ابن إيه حكيم. طبعا هناك أيضا الكنى والألقاب، هناك بعض الرواة يعني يذكر بكنيته فقط، يعني لابد أيضا أن ترجع إلى كتب الكنى حتى تعين هذا الراوي، يعني قد يذكر بالكنية فقط ولا يذكر اسمه، فلا بد أن ترجع إلى إيه كتب الكنى لكي تعين هذا الراوي. وأحيانا يذكر لقبه فقط، يقال مثلا الأعمش أو الأعرج أو مثلا أو سنيد، يذكر إيه لقبه، فلا بد أن ترجع إلى كتب الألقاب حتى إيه تعين من المراد بالأعمش ومن هو الأعرج ونحو ذلك. كل هذا يحتاجه الذي يدرس علم الإسناد. واضح يا أخوة؟ طيب كنا وقفنا عند ماذا يا شيخ محمد؟ نعم، أنا أردت أن أوضح بس المتفق، لأنه ما كانش واضح المرة الماضية ما المراد بعلم المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف وعلم المتشابه. واضح؟ وكل علم من هذه العلوم له كتب مؤلفة إن شاء الله ستأتي معنا في دراسة الإسناد دراسة عملية، إن شاء الله ستأتي معنا بعض هذه الكتب. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: انقسام الحديث إلى سند ومتن. يتألف كل حديث من الأحاديث من قسمين هما السند والمتن. ولا يتصور في اصطلاح المحدثين حديث إلا وفيه هذان القسمان. وأما ما نجده أحيانا من المتون الحديثية المجموعة في بعض المصنفات أو الأجزاء فهي أحاديث مجردة عن أسانيدها التي رويت تلك المتون بواسطتها وجردها بعض العلماء اختصارا وتسهيلا على بعض الطلبة المبتدئين أو الصغار أو العوام. ومن أرادها بأسانيدها فعليه الرجوع إلى أصولها التي أخذت منها. قال: تعريف السند أو الإسناد. لغة السند لغة المعتمد، وسمي كذلك لأن المتن يستند إليه ويعتمد عليه. واصطلاحا، وأما في الاصطلاح فهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
نعم. إذن الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتكون من إسناد ومتن، سند ومتن. فالسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وإن شئت قلت السند حكاية طريق المتن كما عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن. وسمي السند سندا لأنه يعتمد عليه بعض الله سبحانه وتعالى في معرفة صحة الحديث من ضعفه، لذلك سميه سندا، لأنه يعتمد عليه بعض الله سبحانه وتعالى في معرفة صحة هذا الحديث من ضعفه. فهؤلاء الرجال الذين ينقلون هذا الحديث يسمون بالإسناد، يسمون بالإسناد. نعم.
قال: تعريف المتن. المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض. ما صلب وارتفع من الأرض كما في القاموس. واصطلاحا، وأما في الاصطلاح فهو ما ينتهي إليه السند من الكلام.
نعم، هذا هو المتن، ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء أكان هذا المتن منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى الحديث المرفوع، أو منسوبا إلى الصحابة فيسمى الموقوف، أو منسوبا إلى التابعين فيسمى المقطوع. فالمتن هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، يعني إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهو المتن، يعني ما ينتهي إليه السند من الكلام، سواء أكان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم إلى التابعين. فالحديث لابد أن يتكون من سند ومتن. وذكر الشيخ هنا رحمه الله أن بعض المصنفين قد يحذف الإسناد اختصارا، قد يحذف الإيه الإسناد اختصارا، كما يفعل ذلك مثلا النووي في رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار، وكما فعل البخاري رحمه الله في المعلقات. فالبخاري رحمه الله في المعلقات أحيانا يحذف الإيه الإسناد اختصارا، فمن رام الإسناد لابد أن يعني يرجع إلى الكتب التي روت هذا الكلام بالإسناد. فطارة المؤلف يحذف الإسناد اختصارا، فإذا أردت أن تقف على إسناد هذا الكلام لابد أن ترجع إلى مصادر السنة المسندة للوقوف على إسناد هذا الحديث. نعم.
قال قيمة الإسناد، قيمة الإسناد وأهميته. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس للأمم السابقة هذه الخصيصة، ولذلك ضاعت وحرفت كتبها السماوية كما ضاعت أخبار أنبيائها الصحيحة، وحل محلها الكذب الدجالين وافتراءات المستغلين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والعناية بالإسناد في نقل الأخبار سنة مؤكدة من سنن هذه الأمة وشعار من شعائرها، لذا يجب على المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن. وتبرز قيمة الإسناد وأهميته في تعريف الواقف عليه برجاله الذين يتألف منهم الإسناد، وذلك بالبحث عن حالهم في كتب تراجم الرواة، كما تظهر أهميته في معرفة اتصاله من انقطاعه. ولولا الإسناد ما عرفنا صحيح الأحاديث والأخبار من مكذوبها، ولتجرأ على اختلاقها كل مبتدع ومبطل، ولسار الأمر كما قال ابن المبارك: ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
نعم. بقيمة الإسناد وأهميته. الإسناد خصيصة فاضلة لهذه الأمة وليس للأمم السابقة هذه الخصيصة، ولذلك ضاعت وحرفت كتبها السماوية، يعني الإنجيل مثلا التوراة، يعني انقطع الإسناد بين يعني عيسى عليه السلام وبين هذه الكتب، يعني وضاعت الأصول، ولم يبقى إلا يعني أناجيل محرفة منقطعة الإسناد لا يعتمد عليها، وضاعت الأناجيل الصحيحة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام. كذلك التوراة أيضا يعني انقطع الإسناد وحرفت بسبب ضياع الإسناد، بخلاف القرآن الكريم، فالقرآن يعني منقول بالتواتر من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. والعناية بالإسناد في نقل الأخبار سنة مؤكدة من سنن هذه الأمة وشعار من شعائرها، لذا يجب على المسلم أن يعتمد عليه في نقل الحديث والأخبار. قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الثوري: الإسناد سلاح المؤمن الذي يقاتل به الأعداء. فالإسناد عندما حدثت الفتن وانتشرت الأحزاب والمواقف السياسية، قال العلماء: سموا لنا رجالكم. عندما حدثت الفتن قالوا: سموا لنا رجالكم، فما كان عن أهل السنة قبل، وما كان عن أهل البدع رد. فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، عندما يعني يقوم الكذاب الأشر ويضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العلماء رحمهم الله يعني يعرفون أن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الإسناد، واضح؟ فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء لانتشرت البدع وانتشرت الخرافات بين الناس ولحرف هذا الدين أيما تحريف. فالإسناد عصم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة من شرور كثيرة. عندما يكون مبتدع مثلا من الروافض أو من الشيعة ويضع حديثا في فضل علي مثلا ويعني يذكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله، فيقوم ويضع هذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الله، يعني انظر إلى هذه الكلمة يعني خالفت القرآن الكريم، فيقول لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، فهو ربط الأمر بالإيه؟ بالمشيئة والعياذ بالله. فالعلماء يذبون الكذب على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الإسناد، فيعرفون كذب هذا الراوي عن طريق الإيه؟ الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.
قال ما يحتاج إليه من علم الجرح والتعديل وتراجم الجوانب تنفيذ. وقبل البدء بدراسة مراحل البحث في الأسانيد ألزاما علي أن أذكر هنا ما يحتاج إليه من علم الجرح والتعديل وتراجم الجوانب، وذلك لأن البحث في الأسانيد يعتمد في الأصل على علم الجرح والتعديل وتاريخ الجوانب. إذا سأذكر أهم مسائل الجرح والتعديل ثم أنواع الكتب المؤلفة في تراجم الرواد وتاريخهم. ورحة تاريخية عن التصنيف في تراجم الرواد، ثم التعريف بأشهر تلك المصنفات وبيان قيمتها العلمية ومنهج مؤلفيها فيها.
نعم، وقبل البدء بدراسة مراحل البحث في الأسانيد أرى لزاما علي أن أذكر هنا ما يحتاج إليه من علم الجرح والتعديل وتراجم الرواة، وذلك لأن البحث في الأسانيد يعتمد في الأصل على علم الجرح والتعديل وتاريخ الرواة، لذا سأذكر أهم مسائل الجرح والتعديل ثم أنواع الكتب المؤلفة في تراجم الرواة وتاريخهم، ولمحة تاريخية عن التصنيف في تراجم الرواة، ثم التعريف بأشهر تلك المصنفات وبيان قيمتها العلمية ومنهج مؤلفيها فيها. يعني المؤلف حفظه الله سوف يذكر لك بعض مباحث علم الجرح والتعديل. وذكرنا أن الجرح ما معناه؟ وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، كما لو قال مثلا علماء النقد علماء الجرح والتعديل فلان كذاب، فلان مثلا دجال من الدجاجلة، فلان سيء الحفظ، فلان متروك، فلان ضعيف، فلان مغفل، سيء الحفظ، فيه لين، كل هذه العبارات عبارات جرح إن شاء الله وستأتي معنا إن شاء الله. والتعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول حديثه، كما لو قال العالم فلان ثقة، فلان سبت، فلان حافظ، فلان إمام، فلان بخن بخن، سبت سبت، ونحو ذلك من الألفاظ التي يعني يفهم منها التعديل. ثم بعد ذلك سيذكر المؤلف بعض المؤلفات في تراجم الرواة ويعرف بهذه الكتب كما فعل في علم الإيه؟ في علم التخريج. يذكر لك مثلا تهذيب الكمال للمزي ويبين لك منهج المؤلف في هذا الكتاب، ثم يذكر كتاب تهذيب التهذيب وكتب الجرح والتعديل ويبين منهج كل مؤلف في هذا الكتاب كما فعل في علم تخريج الحديث. نعم.
قال الحاجة إلى علم الجرح والتعديل للحكم على رجال الإسناد ومعرفة مرتبة الحديث. الحاجة ماسة جدا إلى علم الجرح والتعديل للحكم على رجال الإسناد، وبالتالي لمعرفة مرتبة الحديث، لأنه لا يمكن أبدا البدء بدراسة الإسناد إلا بعد معرفة قواعد الجرح والتعديل التي اعتمدها أئمة هذا الفن، ومعرفة شروط الراوي المقبول وكيفية ثبوت عدالته وضبطه وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بهذا المبحث بهذه المباحث. لأنه لا يتصور أن يصل الباحث في الإسناد إلى نتيجة ما مهما قرأ في كتب التراجم عن رواة هذا الإسناد إذا لم يكن عارفا من قبل قواعد الجرح والتعديل ومعنى ألفاظهما في اصطلاح أهل هذا الفن ومراتب هذه الألفاظ من أعلى مراتب التعديل إلى أدنى مراتب الجرح.
نعم، الحاجة إلى علم الجرح والتعديل للحكم على رجال الإسناد ومعرفة مرتبة الحديث. الحاجة ماسة جدا إلى علم الجرح والتعديل للحكم على رجال الإسناد وبالتالي لمعرفة مرتبة الحديث من حيث الصحة والضعف، لأنه لا يمكن أبدا البدء بدراسة الإسناد إلا بعد معرفة قواعد الجرح والتعديل. فهناك قواعد للجرح والتعديل لابد أن يعرفها طالب العلم التي اعتمدها أئمة هذا الفن، ومعرفة شروط الراوي المقبول، يعني من المقبول ومن المردود، متى يقبل حديث الراوي ومتى يرد، وكيفية ثبوت عدالته وضبطه، وما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بهذه المباحث. هذه المباحث تتعلق بعلم الإيه؟ بعلم الجرح والتعديل، لأنه لا يتصور أن يصل الباحث في الإسناد إلى نتيجة ما مهما قرأ في كتب التراجم عن رواة هذا الإسناد إذا لم يكن عارفا من قبل قواعد الجرح والتعديل ومعنى ألفاظهما، يعني في اصطلاح أهل هذا الفن، يعني عندما مثلا يقول الإمام أحمد مثلا فلان سيء الحفظ، أو فلان مثلا فيه ضعف، أو فلان لا يكتب حديثه، أو فلان لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس به، ونحو ذلك من الألفاظ، لابد من معرفة هذه الألفاظ ومراتب هذه الألفاظ من أعلى مراتب التعديل إلى أدنى مراتب الجرح. فالراوي مثلا الذي يصف العلماء بأنه كذاب بخلاف الراوي الذي يقال فيه سيء الحفظ، فهذه مرتبة وهذه مرتبة. فالراوي الذي يوصف بأنه كذاب مثلا في هذا في إيه؟ في أدنى يعني أو في أعلى مراتب الإيه؟ الجرح، بخلاف الراوي الذي قيل فيه إيه؟ سيء الحفظ، فهو في أدنى مراتب الإيه؟ الجرح. فلا بد من معرفة مراتب الجرح والتعديل. نعم.
قال شروط قبول الراوي. أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط في من يحتج برواياته شرطان أساسيان، هما العدالة، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق سليما من خوارم القلوب، والضبط، ويعنون به أن يكون الراوي غير سيء الحفظ ولا فاحش الغلط ولا مخالفا للثقات ولا كثير الوهن الأوهام ولا مغفلا.
نعم. يبقى شروط قبول الراوي، لكي يقبل حديث الراوي لابد أن يكون هذا الراوي إيه؟ ثقة. لابد أن يكون الراوي ثقة، والراوي الثقة هو الذي يجمع بين أمرين، العدالة والضبط. يبقى كلمة ثقة عند العلماء تعني أن هذا الراوي عدل ضابط، فإذا كان الراوي عدلا ضابطا يقال فيه فلان ثقة، وإذا فقد أحد هذين الأمرين يقال فلان إيه؟ ضعيف. فالثقة هو الذي جمع بين العدالة وبين الضبط، وإذا فقد أحد هذين الأمرين أو فقدهما معا يقال فيه إيه؟ ضعيف. وبناء على يعني درجة فقد هذه الأمور يعني يكون هذا الراوي في منزلة من منازل الضعف. واضح؟ فالراوي الثقة هو الراوي الذي جمع بين العدالة والضبط، والمراد بالعدالة يعني هي الديانة، باختصار العدالة معناه إيه؟ الديانة، أن يكون الراوي دينا، ويعنون بها أن يكون الراوي مسلما، يعني كي يكون هذا الراوي عدلا لابد أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق، سليما من أسباب الإيه؟ الفسق. والفسق يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد، بالفعل كما لو كان هذا الراوي مثلا والعياذ بالله يشرب الخمر مثلا أو لا يصلي أو يسمع المعازف، كل هذه من أسباب الفسق العملي. كذلك مثلا الفسق يكون بالقول كالغيبة والنميمة ونحو ذلك، ويكون أيضا بالاعتقاد، واضح؟ كما لو كان هذا الراوي مبتدعا كبدعة الرفض والإرجاء والخوارج والمعتزلة ونحو ذلك من أسباب البدعة، وأن يكون هذا الراوي سليما من خوارم المروءة، يعني لا يأتي بشيء يعني يخرم مروءته، كما لو مثلا فعل يعني فعلا ليس من شيم الصالحين ولا من شيم أهل الصلاح والتقى، واضح؟ فلا بد أن يكون الراوي سليما من خوارم المروءة، سليما من خوارم المروءة، يعني لا يمكن أن ترى مثلا راويا يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى يمشي في الشارع مثلا يأكل مثلا شيبس مثلا أو يلبس لا يمكن. فهذا من خوارم المروءة، وليس حراما بس من خوارم المروءة، يعني هذه الأمور تخدم مروءة هذا الراوي، كما مثلا لو لبس مثلا شرطة يعني تخيل مثلا راوي مثلا يلبس يعني لبس الكورة كده وشرطه، فهو ليس حراما لكن من خوارم المروءة. فالعلماء يعني يشترطون في الراوي أن يكون سليما من أسباب الفسق وسليما أيضا من خوارم المروءة. يعني انظر مثلا شعبة رحمه الله، يعني رأى رجلا يركب برذونا اللي هو البغل يعني، ويصعد وينزل من على البرذون يعني يعني فعد هذا من خوارم المروءة، عد هذا من خوارم المروءة، وضعف هذا الراوي لما وجد يعني يركب البغل ويصعد وينزل، فعد هذا من خوارم المروءة. كيف تكون يعني تروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وتفعل هذه الأفعال؟ فالمراد بالعدالة الديانة، أن يكون هذا الراوي يعني دينا. الأمر الثاني الضبط، والمراد بالضبط الحفظ والإتقان، المراد بالضبط الحفظ والإتقان. ويعنون به أن يكون الراوي غير سيء الحفظ، يعني إذا قيل في الراوي سيء الحفظ معناه أنه فقد شرط الضبط. كذلك ولا فاحش الغلط أيضا، إذا كان هذا الراوي فاحش الغلط يعني يكون يعني ضعف بسبب الضبط والحفظ، ولا مخالفا للثقات، لأن الراوي إذا خالف الثقات معناه أنه سيء الحفظ، ولا كثير الأوهام ولا مغفلا. كل هذه الطعون يعني المراد بها الطعن في الضبط والإتقان، واضح يا إخوة؟ فإذن الراوي المقبول هو الراوي من الذي جمع بين أمرين العدالة والضبط والإتقان، واضح؟ فإذا فقد الراوي أحد هذين الأمرين يصير ضعيفا عند العلماء، يعني هب أن هذا الراوي من أحفظ أهل الأرض، يعني أحفظ أهل الدنيا، لكنه ليس عدلا، يصير في الحديث ضعيفا في الحديث، واضح؟ فلو كان أحفظ أهل الأرض لكن يعني مثلا يرتكب المحرمات، فالعلماء يضعفون هذا الراوي، لابد أن يكون دينا وأن يكون ضابطا حافظا لحديث.
هل فعل الراوي ما بين نقض العدالة
ولو
مرة واحدة
ينتفع
عنه
يعني ينتفع
عنه ضبط الثقة أن تعود إليه مرة ثانية؟
لا، إذا تاب تقبل توبته، عود على بدء. فالراوي المقبول الثقة هو الراوي الذي يجمع بين العدالة وبين الضبط. فعندما تقرأ مثلا في ترجمة بعض الرواة يوصف بالحفظ بأنه يعني من أحفظ أهل الدنيا، لكن كان يسرق حديث الناس، يعني بعض الرواة عندما تقرأ في ترجمته يوصف بالحفظ والضبط، لكن كان يسرق حديث الناس، فهذا الراوي ضعف بسبب العدالة، بسبب العدالة. فالطعن إما أن يتجه للعدالة وإما أن يتجه للضبط، لكن لكي يكون الراوي مقبولا لابد أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا لحديثه. إذا ارتكب كبيرة ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه، واضح؟ لكن هناك الكذب في حديث الناس، يعني بعض الناس يكذب في حديث الناس، فإذا عرف أن هذا الراوي يكذب في حديث الناس فهذا الراوي يعني يقال له متهم بالكذب، يقال له إيه؟ متهم بالكذب، لأنه لم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا تاب أيضا تاب الله عز وجل عليه. طيب الراوي إذا كان كذابا يعني تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسنت توبته، هل يقبل حديثه أو لا؟ هو يعني هو كان يكذب ثم تاب وحسنت توبته، هل يقبل حديثه بعد ذلك أو لا يقبل؟ لا، لا يقبل، لا يقبل مطلقا توبته بينه وبين الله عز وجل. لكن هو يعني إذا كان يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسنت توبته لا يقبل حديثه أيضا،
لا يقبل بعد التوبة،
بعد التوبة لا يقبل مطلقا توبته بينه وبين الله عز وجل، واضح؟ هذا يعني صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني يسرق الحديث، يعني مثلا هو حديث ليس من حديثه فيسرقه وينسبه إلى نفسه، يعني هناك مثلا متون معروفة إن هذا المتن حديث فلان، يعني هذا الحديث حديث فلان لم يروي في الدنيا كلها إلا فلان. نعم، فمعروف أن هذا حديث فلان ابن فلان هو الذي يرويه. يأتي بعض السراق ممن يسرقون الحديث وينسب هذا الحديث، يسرقه وينسبه إلى نفسه، واضح؟ هو لم يسمعه فيقولون في الراوي كان يسرق الأحاديث، واضح؟
بالنسبة للراوي هذا يتعلق
بجانب
الأداء، ليس
له
علاقة بالتحمل.
اللي هو إيه؟
الراوي،
صفات
الراوي
هي
العدالة والضبط.
الراوي نفسه
يتعلق بجانب الأداء،
يعني
جانب الأداء.
لا، أيضا لابد من عند التحمل أن يكون يقظا وأن يكون يعني ثابتا وأن يكون. لا، ليس كل الشروط. نعم، يعني مثلا الإسلام هو شرط للأداء فقط. نعم، شرط الأداء فقط، يعني عند الأداء لابد أن يكون مسلما، واضح؟ يعني مثلا جبير بن مطعم رضي الله عنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وهو كان على الكفر، فلما أسلم حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هذا الحديث وروي في الصحيح، حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. فالتحمل شيء والأداء شيء آخر. التحمل ممكن أن يتحمل الكافر وأن يتحمل الفاسق، واضح؟ لكن عند الأداء لابد أن يكون مسلما وأن يكون عدلا عند الأداء. يتحمل لكن عند الأداء لابد أن نتيقن أنه إيه يعني أصاب في هذا الحديث، يعني مقارن روايته بروايات الثقات، واضح؟
وشفنا أي طعنين لا ينجبر، يعني
طعن
في العدالة لا ينجبر،
طعن في الضبط. لا، طعن في العدالة لا ينجبر، طعن في الضبط إذا كان الضعف يسيرا، أما إذا كان مثلا كثير الغلط أو كثير الأوهام أو يعني متروك هذا لا ينجبر. الذي ينجبر هو الضعف اليسير، سيء الحفظ مثلا، الراوي الذي فيه لين، فلان فيه لين، سيء الحفظ، صدوق له أوهام. أما إذا كان مثلا متروك أو كان مثلا ضعيف جدا فهذا لا ينجبر. كذلك إذا كان الحديث شاذا، يعني بعض الأحاديث تكون شاذة، يعني مخالفة لرواية الثقات، هذا لا ينجبر أبدا. إن الشاذ كما يقول الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، يعني لا ينجبر لأنه خطأ، واضح؟ أما الذي ينجبر هو حديث الراوي الضعيف الذي يعني فيه ضعف يسير محتمل وليس شاذا ولا منكرا. نعم.
ضبط المروءة.
ضبط إيه؟
المروءة، يعني المروءة في مكان بنختلف عن مكان.
يعني بعض الناس لو ستر رأسه يبقى كمل كشف رأسه في بعض البلاد يبقى هذا
هم العلماء قالوا أن المروءة تختلف من زمن إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى. يعني كل بيئة ولها إيه عاداتها ولا أعرافها، وكل زمان أيضا يختلف من زمن إلى آخر. يعني الآن مثلا الأكل في الشارع مثلا ليس من خوارم المروءة، ممكن في بعض الأماكن يكون من خوارم المروءة، أو في زمن مثلا الأزمان كان من أسباب خوارم المروءة.
هل
يقال للشيخ
الأثناء
الدرس هو بيشرب كوباية
الشاي هذا من خوارم المروءة؟
لا، ليس من خوارم المروءة.
لو ارتكب كبيرة الكذب ثم تاب منها يقبل حديثه؟
جميع الكبائر يعني إذا تاب خلاص، إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فقط، أي كبيرة نعم، حتى الكفر كمان والعياذ بالله إذا تاب خلاص، إلا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان يتعمد الكذب ثم تاب لا يقبل حديثه أبدا، تقبل توبته لكن لا يقبل حديثه أبدا. نعم.
رواية الفاسق كلها مقيود ضعيف جدا ولا؟
رواية إيه؟
الفاسق
أه.
كلها ضعيف جدا
إذا كان فاسقا. نعم
نجاح.
نعم.
فسق.
نعم. بين نفسك. لا إحنا الظاهر فقط، أما إذا كان عرف أنه يسمع المعازف أو يشرب الخمرة فهذا يضعف حديثه جدا. نعم. 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 بما تثبت العدالة.
قال بما تثبت العدالة، تثبت العدالة بأحد أمرين، إما بتنصيص معدلين عليها أي أن ينص علماء الجرح والتعديل أو أحدهم عليها في كتب الجرح والتعديل، أو بالاستفاضة والشهرة أي باستفاضة عدالة الرواة واشتهارهم بالصدق واستقامة الأمر ونباهة الذكر، مثل مالك بن أنس والسفيانين والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، فهؤلاء وأمثالهم لا يحتاج تعديلهم إلى سؤال أئمة الجرح والتعديل عنه.
نعم. بما تثبت عدالة الراوي، كيف نعرف أن هذا الراوي عدل أو أن هذا الراوي مثلا ليس بعدل؟ قال تثبت العدالة بأحد أمرين، إما بتنصيص معدلين عليها أي أن ينص علماء الجرح والتعديل أو أحدهما عليها في كتب الجرح والتعديل، فالأول بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل، الأئمة النقاد الجهابذة كالإمام أحمد رحمه الله، إذا قال مثلا في الراوي ثقة، أو قال يحيى بن معين ثقة، أو قال شعبة أو البخاري، فنعرف عدالة هذا الراوي بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل. واضح؟ فأئمة الجرح والتعديل إن شاء الله يعني سنعرفهم من خلال دراسة الأسانيد، الإمام أحمد، البخاري، شعبة، يحيى بن معين، القطان، ابن مهدي، النسائي، هؤلاء أئمة الجرح والتعديل. فتثبت عدالة الراوي بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل. ويعني الناظر في كتب الجرح والتعديل يجد الرواة على ثلاثة أنواع، يعني الذي يعني يقرأ في كتب الجرح والتعديل يعني يجد الرواة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون هذا الراوي متفقا على عدالته، يعني اتفق العلماء على عدالة هذا الراوي، يعني علماء قاطبة وثقوا هذا الراوي، فإجماع من العلماء، اتباق من العلماء على أن هذا الراوي ثقة. الأمر الثاني أو النوع الثاني من الرواة أن يكون هذا الراوي متفقا على تضعيفه، يعني أجمع العلماء على تضعيف هذا الراوي، يعني مثلا تجد مثلا يحيى بن معين ضعف هذا الراوي، الإمام أحمد، شعبة، البخاري، ابن مهدي، القطان، النسائي، العجلي مثلا، ابن حبان، اتفقوا على تضعيف هذا الراوي. النوع الثالث هو الأكثر في كتب الجرح والتعديل، هو أشبه بالفقه المقارن، وهو الذي يحتاج إلى معرفة قواعد الجرح والتعديل للترجيح، أن يكون الراوي مختلفا فيه، أن يكون الراوي إيه؟ مختلفا فيه. وهذا هو يعني بيت القصيد، يعني أصعب شيء أن تجد الراوي مختلفا فيه بين العلماء، منهم من يضعفه ومنهم من يوثقه، فتجد نفسك أمام يعني عبارات توثيق للعلماء وعبارات تجريح لهذا الراوي. العالم هو الذي يستطيع أن يرجح بين الأقوال، كالفكر المقارن بالضبط، تجد نفسك أمام معضلة، البعض يقول جائز والبعض يقول حرام، ويعني أقوال قوية وليس هناك يعني ما يرجح قول هذا على ذلك. العالم هو الذي يستطيع من خلال معرفة قواعد الجرح والتعديل أن يرجح قولا على قول، واضح؟ لذلك هو هذا النوع الثالث، هذا هو الذي فيه الايه الذي يعني يتميز فيه المتميز. اما اذا كان الراوي متفقا على توثيقه او متفقا على تضعيفه، هذا لا يعني لا يحتاج الى عنايه. الذي يحتاج الى عنايه اذا كان الراوي مختلفا فيه، تجد البعض يوثق هذا الراوي والبعض ايه يضعفه، تجد نفسك في حيره من هذا الامر، اخذ بقول من وثق او من ضعف، واضح؟ لذلك هناك قواعد في الترجيح، في هناك قواعد في الترجيح، العلماء يذكرون هذه القواعد في كتبهم، لكن يذكرونها على سبيل الايه يعني لا تذكر مجموعه في كتاب او مجموعه، يعني هي تذكر منثوره في كتب الايه في تراجم الرواه، واضح؟ فمثلا من هذه القواعد معرفه المتساهل من المتشدد، يعني بعض النقاد وصف بالتشدد، فلان متشدد، والبعض الاخر وصف بانه ايه متساهل، والبعض الثالث وصف بانه ايه معتدل، وصف بانه وهؤلاء مذكورون في كتب من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. مثلا يقولون ابن حبان فيه تشدد في الجرح، يعني ايه يعني عنده شده في الجرح. ابن معين مثلا رحمه الله احيانا يتشدد واحيانا يتساهل. الامام احمد رحمه الله ثبت، يعني من الأئمة الايه المعتدلين في الجرح والتعديل، نعم، ليس متساهلا وليس متشددا بل هو معتدل. فهذا وجه ايضا من وجوه الترجيح، ان انت ايه تنظر الى اقوال المعتدلين واقوال المتشددين واقوال المتساهلين في الراوي المختلف فيه، واضح؟ المهم ان هناك قواعد ان شاء الله، هذه القواعد تعرف من خلال يعني دراسة هذا العلم وكثرة الممارسة لهذا العلم، واضح؟ نعم.
لو عندي قول مثلا بدل
في بعض الروايات، في قول مثلا العالم متشدد وقول متساهل، اقول مثلا قول السبت يعني من الناحيه النظريه، نعم، يعني هو قول المعتدل هو يكون يعني اقرب الاقوال، لكن برضو يعني ما فيش هناك قاعده مضطرده في كل ايه، يعني في علم الحديث بالذات ما فيش قواعد مضطرده، يعني لا يمكن مثلا انت ايه يعني تضع قاعدة مضطردة في جميع الايه الرواة، لا، كل راوي له حالة خاصة به، يعني كل راوي له حالة لابد أن تخضع للقرائن الملابسات. لكن طبعا لا شك أن قول المعتدل هو الأقرب دائما إلى الصواب، أما المتشدد فهو يعني ايه يغمز الراوي بأدنى ايه بأدنى غلط، يعني مثلا ينظر مثلا غلط يعني يسير فيعني يضاعف هذا الراوي من أجل إيه كما فعل شعبة رحمه الله عندما ضعف هذا الراوي، واضح؟ كذلك المتساهل يعني يكون يتساهل في التعديل، أما المتثبت دايما إيه يكون قوله يعني أقرب إلى الصواب. لكن ليس هناك قاعدة مضطردة في علم الإيه في علم الجرح والتعديل، لابد أن تخضع كل ترجمة للملابسات والقرائن التي تحتف إيه بها. طيب يعني خمس دقائق إن شاء الله بعد الصلاة، وإن شاء الله من الجمعة القادمة إن شاء الله انتهت الاختبارات، نبدأ إن شاء الله في درس بعد العشاء بإذن الله إن شاء الله. بما تثبت العدالة، بما تثبت العدالة، تثبت العدالة بأحد أمرين، إما بتنصيص معدلين عليها، أي أن ينص علماء الجرح والتعديل أو أحدهم عليها في كتب الجرح والتعديل. الأمر الثاني الذي تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة، الاستفاضة والشهرة، وهذا الأمر يتعلق بالأئمة الكبار كالإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد والشافعي والبخاري ومسلم، فهؤلاء الأئمة لا يحتاجون إلى من يعدلهم ولا إلى من يوثقهم، فهؤلاء عرفت عدالتهم بالشهرة والاستفاضة، واضح؟ فلا يحتاجون إلى أحد من أهل العلم أن يوثق هؤلاء، أو بالاستفاضة والشهرة أي باستفاضة عدالة الرواة واشتهارهم بالصدق واستقامة الأمر ونباهة الذكر، مثل مالك بن أنس إمام دار الهجرة والسفيانين الثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم، فهؤلاء وأمثالهم لا يحتاج تعديلهم إلى سؤال أئمة الجرح والتعديل عنهم. يبقى إذن التعديل يثبت بأحد أمرين، إما بنص إمام من أئمة الجرح والتعديل أو بالاستفاضة والشهرة، أو بالاستفاضة والشهرة. فعندما تقرأ ترجمة الراوي أنت تبحث عن يعني من وثق هذا الراوي ومن جرح هذا الراوي، فإذا وجدت هذا الراوي يعني اتفق العلماء على توثيقه فالحمد لله، وكذلك إذا وجدت العلماء اتفقوا على تضعيف هذا الراوي فالحمد لله أيضا، لكن يبقى الإشكال إذا كان هذا الراوي مختلفا فيه، منهم من يوثقه ومنهم من يجرحه، فهذا الأمر هو الذي يحتاج إلى مزيد بحث ومزيد تحرير، واضح؟ نعم.
هل البخاري
رواه نعم، هو يعني في البخاري ومسلم رواة كل ما فيه، لكن يبقى الايه الراجح، هل الراجح مع البخاري ولا مع من تكلم فيهم، فهذا ايه يعني محل بحث يعني، واضح؟ فهناك من الرواة في البخاري من تكلم فيه، وايضا في مسلم من تكلم فيه، واضح؟ نعم. كنا
مسألة
كهدية، لا مش كهدية، لا، لكن من علم يعني حج على من لم يعلم، يعني احيانا مثلا يعني بعض العلماء يكون عنده مزيد علم في حال هذا الراوي، واضح؟ فتختلف وجهات النظر، منهم من يرى أن هذه الأحاديث التي أخطأ فيها يعني تحتمل من هذا الراوي، والبعض يرى أنها لا تحتمل له، وتختلف وجهات النظر في توثيق وتعديل الإيه وتجريح الراوي.
بدور أكثر، بدور يعني ما بدورش
إشكالية، بدور لا، هو اجتهاد في إيه يعني، هو يعني من العلماء من ينظر مثلا إلى كم الأخطاء التي أخطأ فيها الراوي فيرى أن هذه الأخطاء كفيلة بتضعيف الراوي، والبعض يرى أنها يسيرة في جنب ما روى، فيعني فلا يجد يعني مسوغا للحكم لتضعيف هذا الراوي، واضح؟ وبعض العلماء يعني قد يعلم شيئا لا يعلمه العالم الآخر، فمن علم حجة على من لم يعلم، واضح؟ فهناك أسباب كثيرة لاختلاف الإيه؟ لاختلاف الجرح والتعديل، وكلها مبنية على العلم طبعا، يعني هو يعني لا يحكم على الراوي بالتشهي ولا بالظن، لا، هو يحكم عليه بناء على معلومات عنده، يعني مثلا بعض العلماء يقف له على أحاديث يرى أنه يعني أن الخطأ لا يحتمل منه، يعني مثل هذا الخطأ لا يحتمل من هذا الراوي، والبعض الآخر يرى أن هذا الخطأ يعني يسير، خطأ يسير يحتمل منه يعني، فيرى أنه إيه يعني لا يصل إلى درجة الضعف.
أجزم لي بتضعيف أو جرح وتعديل الراوي ده من المجرح، أنا مش عارف السؤال ده أصلا صح أقوله ولا لا،
بمعنى
يعني أنا أجزم إن تضعيف الراوي ده أو صحته أجزم تبع المجرح ده، من طرف المجرح ده ممكن يكون مجرح لدى شخص آخر،
يعني الذي جرح هو مجروح ايضا؟
لا
آه.
هو وصفه ممكن يكون عنده يعني مثلا في شيء فالمجرح ده فمش شايفه فوصفه
طيب ما انا بقول لك
يعني هي
عملية
ترجع برضو إلى
الأحوال الراوي. أحسنت. نعم. ما هو أحيانا مثلا بعض العلماء قد يجرح راويا بمجرح ليس بجرح أصلا. فيعني طبعا ده يختلف، يعني هذا يظهر عند دراسة حال الراوي. يظهر إيه عند دراسة حال الراوي. واضح؟ فبعض العلماء قد يجرح راويا بشيء ليس بجرح. واضح؟ والعلماء يردون هذا الجرح. يقولون هذا الجرح يعني إيه ليس بصحيح ومبالغ فيه وكذا، ليس عليه أدلة. فكل يعني كل راو له يعني حالة، يعني إيه من خلال الملابسات والقرائن تستطيع أن تحكم على الراو بما يستحق.
المقصود
أن الباب مفتوح. يعني هي التراجم يعني ممكن، يعني مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه التقريب، تقريب التهذيب مجلد. ماذا فعل الحافظ رحمه الله؟ يعني الحافظ نظر في أقوال المعدلين وأقوال المجرحين، واضح؟ ثم اختار قولا، يعني قولا يجمع بين التوثيق وبين التجريح. نعم؟ لا، يعني يجمع بين الأقوال. يعني هو يعني اجتهد، يعني هو يعني ينظر في أقوال العلماء ثم يجتهد في يعني استخراج حكم يجمع بين أقوال العلماء. فتجد مثلا أحيانا يقول يعني صدوق له أوهام، يعني إذا وجد مثلا بعض العلماء يوثقه والبعض إيه يجرحه يقول صدوق له أوهام، أو مثلا قد يترجح عنده أنه إيه ثقة، قد يترجح عنده أنه ضعيف، فهو ينظر إلى أقوال المجرحين وأقوال المعدلين ويختار قولا إيه يجمع بين هذه الأقوال. فتستطيع أيضا أنك إيه يعني تستأنس بأقوال الحافظ ابن حجر في كتاب الإيه التقريب. يعني مثلا أنت عندما تقرأ ترجمة الراوي، الكلام ده في الرواة المختلف فيهم توثيقا وتجريحا، أما الرواة المتفق عليهم ده الأمر واضح. الرواة المختلف فيهم تستطيع أن أنك تقرأ ترجمة الراوي وبناء على القواعد التي يعني تعلمها في علم الجرح والتعديل تقول والله الراجح في هذا الراوي كذا، أنه مثلا إيه لا بأس به، يعني لا بأس به في مرتبة أقل من الإيه أقل من الثقة. يعني الثقة هذا يعني إيه مرتبة أعلى، الأقل منه اللي هو إيه لا بأس به، يعني عنده أخطاء أخطأ فيها فنزل من مرتبة الثقة إلى مرتبة إيه لا بأس به. فتستطيع مثلا أن تقول والله هذا الراوي لا بأس به، ثم تنظر في حكم الإيه في حكم الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ ابن حجر رجح إيه. فإذا وجدت الحافظ مثلا يقول هذا الراوي لا بأس به، يبقى تستطيع أن تستأنس إيه أنك يعني الحمد لله يعني وفقت إلى الصواب في الحكم على الراوي. واضح؟ فهو يعني الحكم على الرواه يعني أشبه بالفقه المقارن، يعني واضح؟ لابد من الترجيح بين الأقوال، والترجيح بناء على مرجحات، لابد أن أنت يكون عندك إيه مرجحات ترجح مثلا بين هذه الأقوال. يعني الترجيح لا يكون اتفاقا هكذا، لا، لابد أن يكون إيه بناء على مرجحات عندك، يعني تستطيع أن أنت ترجح بين هذه الأقوال ثم تستأنس بأقوال الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب. واضح؟ فالحافظ رحمه الله نظر في الأقوال وذكر قولا يعني يجمع بين هذه الأقوال. واضح؟ قد يوافق على هذا وقد إيه يخالف، المهم أنك إيه تستأنس بإيه باجتهاد الحافظ ابن حجر رحمه الله. واضح؟ نعم.
الاستفاضة
والشهرة، أبو حنيفة إمام الشرع مع ذلك الغفور. هو هي الاستفاضة والشهرة يعني إيه؟ يعني هي يعني ممكن تكون من ال يعني شيء يعني يعني هو يعني ليس يعني
شيخنا
الاستفاضه الشهره الخاصه بعلم الحديث، اهل الحديث بهذا او كان يعني او صحته او صدقه في روايه الاسناد،
هو
شيخنا
الصفوي البشطوري وابن ابي من الله. لا هو يعني على اساس ان هو يعني ايه امام في الفقه، يعني شيخنا سمعت الكلام ده، شيخنا موثق يعني صح، اصل ده مساله عالم العلماء.
نعم. يعني هو يعني أبو حنيفة رحمه الله يعني هو إمام في الفقه، لكن يعني مثلا حفص بن سليمان هو إمام في القراءات ومتروك في الحديث. حفص الذي
سمعنا
شيء
بعض الإخوة ممكن يقول العوكة تكون مصيبة شيء. لا
صح.
ويطلع النوم ويتكلم كلام زي أنا سمعت بعض الناس كده شيء.
نعم. لا إحنا نقول هذا في يعني في محافل العلم والعلماء يعني. فالعالم قد يكون إماما في فن وضعيف في فن آخر يعني. واضح؟
هو ليس عيبا.
نعم.
المخرج
أو
ليس
أي
أنه أطفل في
فن صحيح يعني محمد مثلا ابن إسحاق رحمه الله إمام في سير المغازي يعني هو باع داره وتتبع أحاديث السيرة حتى إيه أتقنها فصار إماما في هذا الباب يعني انظر باع داره وتتبع أحاديث السيرة يعني لما باع الدار تجمعت عنده بعض النقود فأنفق هذه النقود في تتبع حديث الإيه؟ السيرة فصار إماما في المغازي والسير أما إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما إيه؟ هكذا كما فعل الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال لا بأس به في المغازي والسير يعني حديث المغازي والسير فإذا جاء الحلال والحرام يعني حديث في الأحكام يعني يذكر حكما شرعيا أردنا قوما إيه؟ هكذا وفعل الإمام أحمد هكذا انقبض يديه وأشار بالإبهام هكذا فهو صار إماما في علم لأنه أتقنه وضعف في باب آخر لأنه لم يتقن هذا الباب يعني أحاديث الأحكام لم يتقنها كذلك حفص بن سليمان أتقن القراءات والقراءة ولكن هو ضعف في الحديث الإمام أبو حنيفة هكذا أتقن الفقه والمسائل وكذا وضعف في الحديث يعني أظن أنه روى مثلا 60 و100 حديثا أخطأ في 50 و100 واضح؟ فلذلك ضعف في الحديث يعني فالمهم من الاستفاضة والشهرة دي من المؤنسات يعني مثلا إمام مالك بن أنس يعني اشتهر بالعدالة والضبط لكن لابد أن تجد من يوثق الإمام مالك رحمه يعني أنت لو رجعت الآن إلى ترجمة الإمام مالك تجد العلماء يطبقون على توثيق الإمام مالك فاستفاضة وشهرة مع إيه؟ توثيق أئمة الجرح والتعديل واضح؟ حتى الشافعي رحمه الله نفسه لو رجعت إلى ترجمة الإمام الشافعي تجد العلماء يطبقون على توثيق الإمام الشافعي واضح؟ هناك توثيق لهؤلاء الأئمة الكبار لكن هو يعني إيه الاستفاضة والشهرة من المؤنسات يعني شيء يؤنسنا في توثيق الراوي وفي تعديله زيادة على أقوال أئمة الجرح والتعديل واضح؟ نعم. طب يا أخوة نختفي إن شاء الله بهذا القدر إن شاء الله المرة القادمة نبدأ إن شاء الله في يعني درسين معا فيعني حتى رأفة بكم يعني عشان الاختبارات وكده نختفي بهذا الدرس إن شاء الله والمرة القادمة إن شاء الله يبقى درس العلوم والقرآن بعد العشاء.